الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله الذي حبب إلينا علم الكتاب والسنة، ثم حبب إلينا أيضا علم العقيدة الذي هو أشرف العلوم وأزكى العلوم، لأنه علم يتعلق بمعرفة الله عز وجل، ثم كذلك يتطرق إلى معرفة أمور الإيمان التي أمر الله عز وجل بها وشرعها وفرضها. فلهذا كان لزاما على المسلم أن يتعلم العقيدة السلفية، العقيدة السنية، عقيدة أهل الحديث، عقيدة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، قبل تعلمه لغيرها من الفنون، حتى تقدم على تعلم القرآن وعلى تعلم غيرها من الأمور. لحديث جندب رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، قال: كنا نتعلم الإيمان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نتعلم القرآن فنزداد به إيمانا. الدلالة من الحديث أن الإيمان هو العقائد التي فرضها الله وأمر بها، ثم يتعلمون القرآن فيزداد إيمانهم لتوافر الأدلة على إثبات تلك العقائد التي تعلموها. فمن لم يعلم المرء على أن الله عز وجل في السماء، وعلى أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، فإذا به يقرأ القرآن ويحفظ من القرآن، وإذا بالأدلة تتوالى وتتوارد على إثبات هذه الصفة العظيمة. يتعلم المرء على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، فيجد الأحاديث كذلك والآيات تتوارد على إثبات هذا الأمر. يتعلم ماذا الإيمان بالملائكة، يجد الآيات والأحاديث التوارد على إثبات هذا الأمر، فيزداد إيمانه ويزداد خيره. وقبل ذلك يتعلم الصفات الكثيرة لله عز وجل، فإذا به يقرأ في القرآن ويجد أن الله عز وجل وصف نفسه بالصفات الكثيرة، سواء بالصفات الثبوتية أو الصفات الثبوتية الخبرية أو الصفات الثبوتية الفعلية أو الصفات الثبوتية الذاتية، أو كذلك الصفات السلبية التي تتضمن كما هو معلوم وكما سيأتي معنا بعض البيان كمال الضد لله عز وجل، فيجد أن إيمانه يزداد وخيره يزداد كلما ازداد أدلة وازداد خيرا وبرا يوافق ما تعلم من العقائد السلفية. ولا يقول المرء بأن بإمكاني أن أتعلم العقيدة في سنة أو سنتين، لا، العقيدة هي الغاية، العقيدة هي الغاية التي نعبد الله عز وجل بها، والتي يجب علينا أن نطبقها ونسير عليها حتى نلقى الله عز وجل. فينبغي أن نسير على مسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعو إليها ونتعلمها، ندعو إليها ونتعلمها ونطبقها ونعتقدها في جميع أوقاتنا ولحظاتنا حتى عند الموت وعند الحياة. فلذلك أمر الله عز وجل بالدخول في الإسلام بالعقيدة الصحيحة، وأمر بالخروج من هذه الدنيا بالمعتقد الصحيح كما هو معلوم ومرسوم في غير ما كتاب. قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد رحمه الله تعالى، وهو ينتمي إلى قبيلة آل محفوظ من العجمان، ومسقط رأسه بلدة الرص إحدى كبريات بلاد القصيم، ولد سنة 33 و300 هجرة، وتوفي سنة 8 و400 للهجرة. قضى منها أكثر من 50 سنة في طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم العقائد السلفية والطرق المرضية، فهنيئا لمن أعانه الله عز وجل ووفقه لطلب العلم، ثم أعانه وسدده على الثبات على ذلك والدعوة إلى هذا الطريق حتى يلقاه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، فإن الله عز وجل افتتح كتابه بالبسملة. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح رسائله بالبسملة كما في حديث البراء وحديث أبي سفيان في مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، وإلى غير ذلك من الأدلة. والاسم مشتق من السمو وليس من السماء، لأنه يجمع على أسماء لا على سمات. والله أعرف المعارف كما سيأتي بيانه. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى كما هي أيضا أوصاف للفظ الجلالة. قال رحمه الله: الحمد لله العلي الكبير المتعالى عن التشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يسمى من براءة الاستدلال، حيث يبدأ المصنف بما يشير إلى موضوع كتابه وإلى موضوع مصنفه. وهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عمدة في الرد على أهل البدع، كما هي عمدة في ماذا طريقة أهل السنة في الإثبات والتنزيل. قال: أحمده سبحانه على فضله الغزير وأشكره وشاكره بالمزيد الجدير، لقول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإن شكرت الله عز وجل على الإيمان زادك إيمانا، وإن شكرته على العلم زادك علما، وإن شكرته على التوفيق زادك توفيقا. هكذا ليس الشكر فقط يكون على المطعم والملبس والمركب، هذه يشكر الله عز وجل عليها، لكن يجب أن يشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة. قال الله: قليل من عبادي الشكور. يبين أن كثيرا من الناس يكفرون هذه النعمة العظيمة. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد البشير النذير، أعرف الخلق بربه وأنصحهم لأمته وأقدرهم على أعرف الخلق بربه وأنصحهم لأمته وأقدرهم على الإيضاح والتفسير. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، ثم هو أنصحهم. فإذا توفر فيه هذه الثلاث صفات وجب قبول خبره. إذا توفرت هذه الصفات في مخبر فيجب قبول خبره، ولا يرد خبره إلا ماذا رجال، إلا رجل في عقله لوث. فهنا أشار إلى الشروط التي تتوفر في الناصح والتي يجب أن تقبل من الناصح إذا توفر فيه ثلاث شروط: العلم والنصح والإيضاح والبيان. وأيضا الصدق والنصيحة حتى لا تكون إلا بصدق. قال: على آله وأصحابه الذين اتبعوا آثاره واستضاءوا بأنواره وسلكوا السبيل المستنير وعضوا على سنته بالنواجذ وحكموها في القليل والكثير، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم واكتفوا آثارهم بدون غلو ولا تقصير. يشير رحمه الله تعالى إلى أن الناس في هذا الباب سفيره من الأبواب انقسموا إلى أقسام: ولاة وجفاة، كما هو ما من عمل إسلامي كما قيل إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغ إلى الغلو ونزغ إلى التقصير. فينبغي المسلم أن يلازم سنة البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسير على سيرها ويكتفي آثارها، فإن في ذلك السلام من العطب. قال: أما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة وبعدها من الكلام، وتبدين الكلام مهما يكون من شيء بعد، واختلف في من قالها ابتداء قيل قصد ساعدة وقيل غير ذلك. والذي هم من أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها في خطبه. فقد طلب مني بعض أبنائنا طلبة المعهد العلمي التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فاعتذرت بقصر الباع وقلة الاطلاع، فلم يفد فيهم معذرة ولا إقناع. وهكذا أكثر الكتب ألفت رد على أجوبة أو طلب أو ماذا استجابة لطلب من طلاب العلم أو إرادة التوسع بهذه المسألة لجهلي أو لإرادة تحقيق المسألة تحقيقا علميا دقيقا. فإسعافا لطلبتهم ونزولا على رغبتهم أقدمت على التعليق ملتقطا ما نقلته من كتب أهل الإتقان والتحقيق، وكان غالب استمدادي من كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله شيخ الإسلام، وكما يقال بقية الأئمة الأعلام. قيل في ترجمته: حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث، لغزارة علمه وكثرة اطلاعه وعلو باعه في هذا الفن، فرحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين، إنه ولي ذلك. وهذا الرجل الذي يبدأ في ترجمته لا يخل ولا يمل، يرى النصح، يرى الصدع للحق، يرى أمر المعروف،
يرى حب العلم، يرى العبادة، يرى الإخلاص، يرى المتابعة، يرى التفاني في طاعة الله عز وجل. ليس على الله مستنكرا أن يجمع العالم في واحد، كما قال ليس على الله مستنكرا أن يجمع العالم في واحد. هذا رجل عالم، هذا رجل أمة، والأمة هو الذي يدعو الناس إلى الخير. قال الله إن إبراهيم كان أمة، أي إماما ابتدى به يدعو الناس إلى الخير، فرحمهم الله. والذي ينظر إلى مجموعة كتبه يتعجب، كم كتب، كم ألف، كم صنف، كم سهر، كم عانى، كم تعب. إذا كانت التسعينية يكتبها رد على طلب، يرسلون إليه برسالة وهو في السجن ويطلبون منه الكف عن التحديث بأحاديث الصفات بين العوام، فيرسل إليهم برسالة فيها العلم الغزير وفيها الإنصاف وفيها البيان العظيم. وهكذا توفرت لدينا الآن المحمولات وآلات الكاتبة السريعة والمكاتب الشاملة والجوامع الكبيرة والمكاتب الغزيرة مع الفهارس الكثيرة التي تفهرس الكلمات والتي تفهرس على الرواح والتي تفهرس على الطرق والتي تفهرس على المواضيع والتي تفهرس كذلك على أطراف الحديث. ثم نعجز بكثير من الأوقات عن تخريج كثير من الأحاديث التي ذكرها هؤلاء الأئمة في كتبهم ودونوها في مصنفاتهم، ثم نعجز عن إخراج كتب مثل كتبهم وتنبيح مثل تنبيحهم، بل نحن عالة عليهم. فنسأل الله أن يرحمهم، وذلك بثمرة الإخلاص الذي كان عليه وبثمرة العبادة. فإن كنا قد وفقنا الله لطلب العلم والخير فإن عندنا من التقسيم والله به عليم، عندنا ضعف في جانب العبادة، في جانب قيام الليل، في جانب صيام النهار، عندنا ضعف في العمل بالعلم، عندنا ضعف في التحصيل. أين نحن من أولئك؟ الذي يقول أحدهم سهل لتنبيح العلوم، وإن كان هذا زائر حرص بمخشري، يعني مع ذلك يقول سهل لتنبيح العلوم على الدنيا من وصل غانية وطول عنابي وتمايل طربا لحد عريصة نحن لدي من مدامة السافي. كانوا يسهرون وينصبون ويتعبون، حتى قال بعضهم لن تنال العلم إلا بصبر كصبر الحمار، وتمكير كتمكير الغراب، وتغليس كتغليس كذا، وجعل يذكر، وحرص كحرص الديك أو كذا، جعل يذكر صفات لبعض الحيوانات التي تدل على التحمل. أين نحن في التمثيل؟ قال بعضهم أحسن وقت للحفظ الأسحار، نحن إذا حفظنا نحفظ في أول النهار، وأحسن وقت للبحث أول النهار، متى نبحث؟ إذا ضمنا في الساعة التاسعة وما بعد هذا أظن ربما لا يأتي المكتبة إلا هجرة، فكأنه جاء فقط لنزهة التفسح. أيضا أين استمر على طلب العلم؟ البواب البخاري باب استمر في العلم استدل الذي أحاديث، وكان ربما يستمر بعضهم، بعض الصحابة يدارس بعضا، وبعض التابعين وبعض العلماء يدارس بعضا إلى الفجر. هل حصل من أحدنا ذلك؟ لا أبدا. ما أعرف أن أحدنا يعني قام ليلة على مسألة من المسائل يعني حرصا على تحقيقها ونيل المطلوب فيها، يقول غدا إن شاء الله، هذا المجتهد يقول غدا إن شاء الله. الشاهد أن هؤلاء الناس رفعهم الله عز وجل بالتشنيع، يقولون في ترجمة ابن قدامة أحد أبناء قدامة المبادسة أنه كان من أشد الناس أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وكان يصلي من الليل وينام بعض الليل فقط، ثم إذا صلى الفجر جلس في مكان يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يصلي صلاة الضحى إلى الظهر صلاة الضحى، ثم يقدم بعد ذلك على التصنيف أو التدريس أحدهما إلى أن يضرب الليل، فبعد العشاء يقدم على العبادة والطاعة. ونفع الله بهم، ألف المؤلفات وخرجت لهم البحوث النافعات، وجعل الله في كلماتهم القليلات النفع والبركة. أي والله انظروا كيف حفظ الله علمهم، قد ماتوا وقد غزيت بلاد المسلمين، وقد وقعت الأمطار وأكلت العرب كثيرا من الكتب، ومع ذلك حفظ الله لنا علوم هؤلاء بسبب صلاحهم وبسبب نيتهم الصالحة. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهذا الشبه من ذاك الأسد، ابن القيم إمام تلقى العلم الإمام تعالى، وسميت هذا التعليق التبيات السنية عن العقيدة الوصية، والله أسألني جعلها جعلها خالصا لأجل كريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم. فهؤلاء هذان الرجلان يعني قرب الله بهما العلوم وجمع الشتات والمتفرق، جمع الشتات والمتفرق وبين المجمل إلى غير ذلك مما ترونه في كتبه. وقال لا يتكلموا في مسألة إلا واستطردوا في بث الخير والنفع للمسلمين. قال رحمه الله قوله الحمد لله، نحن نقرأ الشرح ولا نقرأ المتن لأن مرادنا الشرح. قوله الحمد لله، الألف واللام للاستغراق، أي أن جميع الحمد لله عز وجل وجميع المحامد لله عز وجل. وهذه الكلمة تستلزم تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص، كلمة الحمد لله تستلزم تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص، كما أنها تتضمن إثبات جميع المحامد. هذه فائدة عزيزة، وهذا من الإثبات المجمل. أنت حين تقول الحمد لله هذه الكلمة تتضمن إثبات جميع المحامد وجميع الكمال لله سبحانه وتعالى، وتستلزم لأن إثبات الكمال يستلزم نفي النقائص، تستلزم نفي جميع النقائص والمعايب عن الله عز وجل. كما أنك حين تقول الحمد لله يعني سبحان الله يتضمن تنزيه الله عن جميع النقائص يرحمك الله، ويستلزم وصف الله عز وجل بجميع المحامد بجميع الكمال. قال فجميع أنواع المحامد كلها لله سبحانه ملكا واستحقاقا، هو مالك المحامد وهو مستحقها، فلهذا حمد الله عز وجل نفسه في مواطن كثيرة، بل افتتح كتابه بالحمد الحمد لله رب العالمين، وافتتح خمس آيات بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل يحب الحمد، وسيأتي تعريف الحمد وبيان الحمد. قال وهو لغة الثناء بالصفات الجميلة، هذا ليس بصواب، هذا التعريف ليس بصواب، هذا تعريف منتقد. فإن بعض العلماء قد عرف الحمد بأنه الشكر لله، قالوا الحمد لله معناه الشكر لله، وهذا ليس بصواب، فإن الحمد لله والشكر لله بينهما عموم وخصوص. فإن الحمد يكون بماذا؟ يكون باللسان والقلب، بينما الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، والحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، بينما الشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية. فإذا تعريف الحمد بدل الثناء، الثناء هو الحمد إذا تكرر، إذا حمدت الله مرتين صار ثناء، إذا حمدت الله ثلاث مرات صار ماذا؟ ثناء، وهكذا. إذا الحمد لله سيكون هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، كما سيأتي موضحا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإذا تكرر الحمد صار ثناء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وسمي الثناء ثناء من الثني وهو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الحمد وذكر الصفات المحمود، فهو المراد من الله عز وجل مع حبه وتعظيمه وإجلاله. إذا تبين لك أن الحمد يكون بماذا؟ باللسان. ذكر معناه أن الحمد يكون بماذا؟ باللسان مع حبه وتعظيمه وإجلاله، معنى ذلك أن هذا يكون بماذا؟ بالقلب. فإذا تواطأ القلب واللسان على صفة من الصفات اللازمة لله عز وجل أو المتعدية لله عز وجل صار هذا ماذا؟ حمدا. تقول مثلا: حمدت الله على جماله وكماله، أو تنظر الله عز وجل بالصفات الحسنى، هذا حمد، لأنه يتواطأ الذكر مع تواطؤ المحبة والتعظيم. بينما الشكر كما تقدم يكون باللسان ذكرا: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، إلا غير ذلك. وبالقلب استكانة وخضوعا، وبالجوارح انقيادا وقبولا. قال: فإن تجرد عن ذلك فهو مدح. يعني إذا تجرد الحمد عن التعظيم والإجلال فهو مدح، وهذا ليس بصواب على إطلاقه. فإن الكعبة تمدح وتذكر على ما فيها محبة وتعظيما أيضا لها. فالفرق بينهما أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة، أو مقرونا بحبه وإرادته. فإن كان الأول، أي كان إخبارا مجردا عن الحب والإرادة، فهو المدح. وإن كان الثاني، أي ماذا؟ الذكر المقرون بالمحبة والتعظيم، فهو الحمد. ومن باب الفائدة عندنا حمد وشكر ومدح ومجد، أربعة أشياء. الحمد تقدم هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. الشكر هو ذكر المحاسن على الصفات المتعدية، وكذلك انقياد القلب واستسلام الجوارح، أو استكانة القلب وانقياد الجوارح. المجد هو ذكر الله بصفات العظمة والجلال. ركز معي الآن، عندما تقول ماذا؟ الله رحيم، الله غفور، الله ودود، هذا ماذا يسمى؟ يسمى حمد. فإذا قلت الله عظيم، الله ذو الجلال والإكرام، مالك الملك الجبار، هذا ماذا يسمى؟ مجد، لأنك تمجد الله عز وجل بصفات الجلال والعظمة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عند مسلم: فإذا قال العبد مالك يوم الدين، ماذا يقول الله؟ مجدني عبدي، مجدني عبدي. إذن إذا تكرر الحمد يكون ماذا؟ ثناء. بقي معنا إذا تكرر الحمد يكون ثناء، بينما المدح قد يكون مع المحبة والتعظيم ويكون مع غير المحبة والتعظيم. الفرق بين المدح والحمد أن المدح قد يكون مع المحبة والتعظيم، والحمد لا يكون كذلك. يعني الحمد يكون على المحبة والتعظيم، والمدح قد تمدح من تعالي. قوله الله لفظ الجلالة: أعلم على ذاته سبحانه وأعرف المعارف على الإطلاق. وقال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم، وهذا عليه أدلة كثيرة، وذكر في القرآن في 2360 موضعا، وهو يتناول معاني سائر الأسماء بطريقة التضمن. ركز، عندنا طريقة التضمن، طريقة الالتزام، وطريقة المطابقة. عندنا ثلاث طرق، المقدمات يا أخواني هي متعبة، ركزوا، لأننا إذا خرجنا من المقدمة دخلنا في مسألة واحدة ندرسها، أما المقدمة تحتاج أن ندرس مسائل كثيرة جدا. فالآن كثير منكم ربما ما مر على هذه المسألة، مسألة المطابقة والتضمن والالتزام، مع أن هذا ليس من موضوع درسنا، لكن من باب الفائدة، لأنه قال: اسم الله لفظ جلال الله يدل على سائر الأسماء، على الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، إلى ما نعرف وما لا نعرف من أسماء الله عز وجل. بدلالة التضمن، بدلالة التضمن. إذا دل هذا الكلام قوله بدلالة التضمن على أن هناك دلالات أخرى. عندنا دلالة المطابقة. الآن نقول لفظ الله يدل على صفة الألوهية، يدل على الألوهية بدلالة ماذا؟ المطابقة. يدل على الألوهية بدلالة المطابقة، ويدل على الرحمن الرحيم بدلالة التضمن، ويدل على الصفات بدلالة الالتزام. نعم، لأن الخالق، لأن الخالق يلزم أن يكون متكلما، ويلزم أن يكون مريدا، ويلزم أن يكون شائيا، ويلزم أن يكون حيا، ويلزم أن يكون قيوما، وهكذا. لا يعدل أن يكون الخالق لا يتكلم أو لا يريد أو إلى غير ذلك. قال وهو مشتق من أله يأله إذا عبد فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. فالإله هو المألوه الذي تأله القلوب أي تعبده وتحبه وتعظمه. وكانه مستحقا للألوهية مستلزما لصفات الكمال، مستحقا للألوهية لأنه الخالق الرازق المالك المدبر، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله الكمال المطلق من كل وجه. فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو. انظر، محبوبا لذاته، كامل لذاته سبحانه وتعالى. وقوله مستلزم لصفات الكمال يدل على أن الصفات تنقسم إلى كم يا أخوان الذين قد درسوا معنا؟ يدل على أن الصفات تنقسم إلى صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وصفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، وصفات كمال من وجه ونقص من وجه. فالله عز وجل يجب أن نثبت له صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وننزه عن صفات النقص التي لا كمال فيها بوجه من الوجوه. وما كان نقصا من وجه وكمال من وجه نثبت لله عز وجل الكمال منها حال كونها كمالا. قال وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره يوجب كما الفساد، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله فسدته. قوله الذي أرسل رسوله أي بعث رسوله، والإرسال هو البعث، أرسل الناقة أي بعثها، وأرسل رسوله أي بعثه. والرسول إنسان ذكر أوحي إليه، زد حر، إنسان حر ذكر، لأن العبيد لا يكونون رسول ولا أنبياء. وكذلك المرأة الصحيحة ليس من النساء أنبياء خلافا لابن حزم ومن نحى نحوه، فإنما منهن صديقات، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. قال الله عز وجل عن مريم أمه صديقة لم يكن نبيا، ولو كانت متصلة بالنبوة كما زعم ابن حزم وغيره لكان الله عز وجل قد وصفها بأشرف من مرتبة الصديقية. فالرسول يكون إنسان خرج به الجن، لا يكون رسول، ليس من الجن رسل. أما قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، المراد به من جنسكم من الإنس، من بعضكم من الإنس. ألا هو حر، إنما كان إنما استرقى استرقاقا وإنما عدوانا إلا حر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني ذكر ثلاثة ينظر الله إليهم ومنهم من باع حرا فأتى ثمنه. ويقول الله ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فالرسول إنسان ذكر حر وحي إليه بشرع، وحي إليه بشرع أي من الله عز وجل شرع جديد، وأمر بتبليغه، وأمر بتبليغه. وأما النبي فهو مأخوذ من النبأ والإخبار، لأنهم مخبرون عن الله ومن النبوة، وهي الرفعة لارتفاع رتبة الأنبياء عليهم السلام. وهو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. قوله ولم يؤمر بتبليغه ليس بصواب، قوله ولم يؤمر بتبليغه ليس بصواب. فإن العلماء قد أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوا الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فإذا كان العلماء يأخذوها بكتمهم الحق فلا ينبغي أن يقال بأن الأنبياء لم يؤمروا بالتبليغ، بل يجب على من علم الخير أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بضوابط شرعية. ولكن الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول أرسل بشرع جديد، وأن الرسول أرسل إلى قوم مخالفين، بينما النبي قد يكون مجددا لدين الرسول الذي قبله، وقد يكون مذكرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بني إسرائيل كانت تسلسهم أنبياؤهم، يعني كانت الأنبياء لبني إسرائيل كالعلماء في هذه الأمة، يحفظون لهم الدين ويجددون لهم معالمه ويدلونهم على الخير ويحذرونهم من الشر والضير. فكل رسول نبي ولا ينعكس. هذا رد على أولئك الفجر الصوفية الذين يزعمون أن مقام الولاية عندهم مرتبة عظيمة، فالنبوة عندهم وسط بين الرسالة والولاية، فأعلى المراتب هي الرسالة ثم النبوة. فكل رسول نبي لأنه لا يرسل حتى ينبأ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل في المدثر، والصواب نبئ بخمس آيات من إقرأ وأرسل بخمس آيات من المدثر. ولا ينعكس، ما تكون كل نبي رسول، لا ينعكس هذا. وعدد الأنبياء عليهم السلام 124,000 كما جاء في حديث أبي ذر، وقيل لا يعرف عددهم بدين دولة سبحانه، منهم من قصنا عليك ومنهم من لم يقص عليك. وهذه الآية ليس فيها دلالة أنه لا يعرف عددهم، وإنما فيه أن الله عز وجل قص علينا نبأ بعضهم وبين ما لاقوا من دونهم ولم يقص علينا نبأ الآخرين. وقالت فأما عدد الرسل فهم 313 كما في حديث المذكور، حديث صحيح مسلم، الشطر الأخير والأول ما أذكر. لا، الرسول أرسل بشرع، قد تكون له شريعة غير شريعة الرسول الأول، ولو أرسل إلى قوم مخالفين، بينما النبي يكون داعيا ومجددا لنفس الأمة الذين هو فيه. وكل الرسل بعث إلى قومه خاصة، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الأحمر والأسود وبعث إلى الناس كافة. قال أولي العزم هم خمسة كما ذكر ذلك البغوي عن ابن عباس وغيرهم، رواهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام، ونظمهم بعضهم بقوله محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولي العزم فاعلمي. وأيضا قد بين الله عز وجل وجمع هؤلاء في آيتين في القرآن، الأولى في سورة الأحزاب والثانية في سورة الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ونوح، هكذا يقال. وهم في الفضل على هذا الترتيب المذكور في البيت، قوله بالهدى أي بالعلم النافع. تفسير الهدى في الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي بالعلم النافع. قوله ودين الحق أي العمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله بالعلم النافع، والعلم النافع هو العلم الذي يؤدي إلى العمل الصالح. قوله ليظهره أي يعليه وينصره ظهورا بالحجة والبيان والسيف والسنان حتى يظهر على مخالفيه. وأيضا في الآية دليل على أن الظهور لا يقع إلا بتوفر الشرطين، شرط العلم وشرط العمل، أما إذا تخلف أحد الشرطين فإن الداعي إلى الله عز وجل لا يرفع ولا يظهر. قال فإن المسلمين جاهدوا بالله حق جهاده حتى فتح الله عليهم فاتسعت رقعة البلاد الإسلامية شرقا وغربا في مدة يسيرة مع قلة عددهم وعدتهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والبربر وغيرهم، فقهروا الجميع حتى عرفت كلمة الله وظهر دين على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 عاما. سبحان الله، إذا أراد أن ينصر نصر، وإذا أراد أن يعز أعز، وإذا أراد أن يذل أذل. أعز الإسلام في فترة يسيرة بعدد يسير بسلاح يسير، وأذل الروم وأذل المشركين وأذل الفرس وأذل الهنود وأذل الترك وأذل البربر مع كثرة عددهم وعتادهم ومع قوتهم وشجاعتهم. لكن ومن يهن الله فما لهم مخلص. فالإنسان يا أخوان يرجع إلى الله دائما، يرجع إلى الله كثيرا، لأننا في الزمن كثر شره وقل خيره، كثرت أسباب الانحراف وقلت أسباب الثبات. فالإنسان يستمر ويثبت ويدعو ربه ويتعلم الكتاب والسنة ويستقيم على شرع الله عز وجل، وإن علم شيء شكر الله، وإن عمل بشيء حمد الله، وإن جاء الغرور تواضع، إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يخلى أحد على أحد. إن جاء الغرور بسبب طاعة فغيره أطاع لله منه، إن جاء بسبب علم فغيره أعلم بالله منه، إن جاء بسبب مسارعة فغيره أسرع إلى الله منه، إن جاء بسبب فصاحة فغيره أفصح، إلى غير ذلك من الأمور. فدهروا الجميع حتى على كلمة الإسلام، قوله على الدين كلها أي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيح من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشاركها ومغاربها، وأن ملك أمتي سالم وما زوالي منها. الحديث في مسلم. وما في الحديث ما في هذا الحديث أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وأصحابه في غاية القلة قبل فتح مكة، فكان كما أخبر فإن ملكهم انتشر في المشرق والمغرب ما بين أرض الهند أكثر المشرق إلى بحر طنجة في المغرب، حيث لا عمارة وراءه، وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم. وفي حديث جابر: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. يعني أن الله عز وجل دمر بهذا الدين الممالك، حتى أنه لا قيام لها بعد ذلك. وإن قامت الآن أوروبا وقامت، هل قامت على ملك واحد؟ هل قامت على قيصر؟ قامت الفرس، لكن هل قاموا على ملك واحد؟ لا يقومون على ملك واحد، ثم لا يقومون على دين واحد إلى غير ذلك. فزلزل الله عروشهم ومزق ملكهم وأزاح دولهم بقوة الإسلام وسنان الإسلام. إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيدي لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، أخرجاه الصحيحين. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم والناس يجتمعون لحرب والناس يحاصرون المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بهذه البشارات العظيمة: وإن ملك أمتي سيبلغ مني ما زوالي منها. وتعلمون تلك القصة أنها عرضت النبي صلى الله عليه وسلم كدية، أي حجرة عظيمة، فجعل الصحابة يسترونها وتعجز معاملهم وتعجز أيديهم عن كسرها. وإذا به ينزل فيضرب الضربة الأولى ويقول: الله أكبر، ثم يضرب الضربة الثانية يقول: الله أكبر، ثم يضرب الضربة الثالثة يقول: الله أكبر، حتى عادت كثيبا أهيل، يعني عادت كالأرض الأرض الرملية. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقدر؟ قال: أما الأولى عرضت علي قصور صنعاء، قصور صنعاء، وهو يحاصر ب3000 من العرب اجتمع على إزاحة دينه وعلى ماذا؟ إنهاء المسلمين وقتل المسلمين وكسر شوكة المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: رأيت ماذا؟ قصور صنعاء، رأيت قصور الحيرة، رأيت قصور الشام. يبشرون بالفتح في ذلك الوقت. بل ولما جاء بعد سراقة بن مالك لحق النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبلغ، النبي صلى الله عليه وسلم متخفي في الغار مختفي من الناس ومن الشوارد ومن الذين يتتبعون ويلتقطون ومن العيون. فمع ذلك لما غافت الخيل بسراقة بن مالك، فالسراقة يقول: قد عرفت أنه أنت يا محمد، فإني سأكفيك أن السراقة لي قال: تتوج بتاج كسرى خارج من مكة شريدا طريدا وحيدا فريدا، ما معه إلا أبو بكر وثالث وما وكفى بالله. فمع ذلك يبشر سراقة بتاج كسرى، فالظهور من الله. قوله وكفى بالله شهيدا أي شاهدا أنه رسوله ورسوله ومعليه، وكفى بشهادته سبحانه إثباتا لصدقه، وكفى بالله شهيدا أي بعلمه واطلاعه على أمر محمد كفاية في صدق هذا المخبر عنه، إن لو كان مفتريا لعاجله بالعقوبة البليغة كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فيستحال أن رجل يأتي ويقول الله بعثني والله أرسلني فيستبيح الدماء يبتل الناس الذين يخالفونه ويسبي النساء ويأخذ الأموال ثم يقول هذا حرام وهذا حلال وهو كاذب في دعواه والله عز وجل ممكن له ويصير له أتباع وأنصار وحفاظ لدينه إلى أن تكون مستحيلات، فإن الله عز وجل قد دمر على فرعون ودمر على النمرود ودمر على كثير من دعا هذا، بينما هذا الرجل يعني بعثه الله وهو فترة من الزمن يدعو إلى توحيد الله ويحلل ما حل الله ويحرم ما حرم الله، ومع ذلك نرى له النصر والتمكين والعزة والسؤدد، ثم بعد ذلك يقول هذا ليس بنبي وهذا ليس برسول. أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة يعرفون صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور بعضهم كان يسمع كلامه قال والله لقد سمعت الشعر ليس كلامك ليس بشعر ولا بسحر، وإنما يصفه بلطف عظيم. ومن أسماء سبحانه الشهيد، قال الله تعالى ولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، والشهيد مطلع على الغيب عالم الغيب والشهادة، الغيب هو الغيب المخفي والشهادة هو الأمور الظاهرة، أي أنه لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. فشهد سبحانه لرسوله أنه ما جاء به حق وصدق فلا يليق به سبحانه أن يقر من يكذب عليه، أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف الأمر عليه، ثم ينصره ويأيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه ومفتر، ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء واطلاعه وقدرته وحكمته وعزته وكماله أن شهادته سبحانه على كل شيء واطلاعه وقدرته وحكمته وعزته وكماله يأبى ذلك أشد الإذاء، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته سبحانه، لأن الله حكيم وهو العزيز الحكيم، والحكيم لا يقع منه ولا يقع من ملكه إلا الخير الحكمة، إلا ما يوافق الحكمة ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفة سبحانه. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى باختصار قوله أشهد أي أقر وأعترف أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لا معبود بحق، هذا هو التعريف الحقيقي لا إله إلا الله، ليس تعريف لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا تعريف باطل، لأنه يدخل في هذا الأمر ماذا؟ يدخل في هذا الأمر معبودات الأصنام والأوثان. إلا العجب هذه الأيام كم رأينا في سري لنكا سبحان الله، والله أنك تتذكر الآيات التي ذكرها الله في قوم قريش تراهم يقربون لأصنامهم الأكل والورود ويزينونهم بالكهرباء ويظللونهم من الشمس، وإذا مر أحدهم سجد جعلهم على حرارة الأنهار وفي مداخل الطرق وفي اجتماع أصنام، نقول سبحان الله إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ومن أظل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يا عبادتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تستحضر هذه الآية، تستحضر تكسير إبراهيم عليه السلام الأصنام ويرتان، تستحضر بول الكلب على ذلك الصنم فلم يستطع أن يدافع عن نفسه لا غير ذلك، لا معبود بحق الوجود إلا الله، وأيضا تعريفها لا موجود إلا الله هذا تعريف الحلولية الاتحادية، هذا تعريف كفري، لا موجود إلا الله هذا تعريف كفري، تعريف الزنادقة، تعريف لا خالق إلا الله هذا تعريف لا يدخل في الإسلام، لا خالق إلا الله لا رزق إلا الله، كان يقول به أبو جهل وأبو لهب وبي بن خلف والمغيرة وإنما التعليم الحقيقي لا معبود بحق إلا الله. بهذا تعرف ضلال جماعة التبليغ ومن صار على سيرهم الذين يجهلون هذا الباب باب التوحيد. وتأتي شهدا لمعنى أخبر كما في حديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضين وأرضاهم عندي عمر الحديث الصحيح أي أخبرني. وتأتي بمعنى حضر كما في قوله فمن شهد منكم الشهر فليطمئن من حضر أي حضر. وتأتي بمعنى الطلع كما في قوله سبحانه وتعالى والله على كل شيء شهيد. وأيضا أشهدوا خلقهم أي هل اطلعوا على خلقهم. وتأتي أيضا بمعنى حكم وقال الله عز وجل وشهد شاهد من أهلها على مثله يعني وشهد شاهد من أهلها أي قضى وحكم. أي والله على كل شيء شهيد أي اطلع أي مطلع. أفاده ابن القيم رحمه الله كما في كتابه بداء الفوائد قوله أن لا إله إلا الله المخففة من الثقيلة. إلى هنا وغدا نكمل إن شاء الله. حمدك لا إله إلا الله.